مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نستطلع وإياكم اليوم آخر التطورات بخصوص المواقف تجاه الأزمة السورية وسبل حلها سياسيا، ونقصد هنا ليس في إطار ضيق وإنما في إطار واسع، يعني إقليمي ودولي، انطلاقا مما تقوم به الآن فرنسا وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية والتصريحات القطرية والسعودية والتركية وغيرها. التفاصيل في هذا الحوار الذي أجريناه مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك وتحياتي لكم.
أهلا بكم أستاذ أحمد. نتحدث اليوم عن تطورات المواقف الإقليمية والدولية بشأن حل الأزمة في سوريا، وهي كثيرة جدا، لكن دعني أبدأ من التغيرات في المواقف في الرأس إن صح التعبير للأزمة في سوريا، أو المستجدات على الساحة السياسية الأمريكية بخصوص سوريا، وهو تصريح الممثل الرسمي للخارجية الأمريكية جون كيربي الذي قال أنه لابد من أن يتم إشراك إيران في العملية السياسية في سوريا، يعني وهناك أيضا تفاصيل حول مؤتمر تعقده فرنسا بمشاركة السعودية وتركيا وألمانيا وبريطانيا، وقالوا أن روسيا هناك اجتماعات أخرى معها، يعني هل هذا نوع من إقصاء روسيا إلى حد ما؟
اسمح لي أن أبدأ بالتحولات الجارية فعلا فيما يتعلق بالأرض السورية وفي الميدان السوري، وهي المرتبطة أيضا بهذه التوجهات وهذه التحركات وهذه اللقاءات وهذه المؤتمرات وهذه الندوات وهذه التصريحات والمواقف فيما يتعلق بالحل السياسي للأزمة في سوريا. لا شك أن هناك تحولات، وتحولات حقيقية وجادة، تحولات صادقة، وبالتالي هذا لم يكن ليكون إلا من خلال هذا التعاون القوي والحقيقي ما بين الجيش العربي السوري وروسيا الاتحادية. وبالتالي هذا التعاون الكبير بين روسيا وسوريا هو الذي فرض فعلا هذه التحولات على الأرض، وكان لها انعكاسات وسيكون لها أيضا انعكاسات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاستراتيجي الإقليمي والدولي معا. لذلك أنا باعتقادي على أن ما يجري يصب فعلا بالنتيجة وبالتحليل الأساسي بأن لابد من الوصول إلى حل سياسي ناضج وحل سياسي قابل للنجاح وللتنفيذ، ولا سيما وأن القضاء على الإرهاب بالأساس هو الذي قد شرع الأبواب كاملة من أجل هذا الحراك السياسي لبلورة وإنضاج توجه جاد وحقيقي من أجل الحل السياسي. القضاء على الإرهاب أولوية لا تعلوها أولوية، وهذا ما استجابت له وأدركته روسيا الاتحادية بقيادتها وبدبلوماسيتها الذكية وبالتالي بهجومها الدبلوماسي والسياسي. ومن هنا كانت اللبنة والأرضية الحقيقية هي هذا التعاون القائم ما بين سوريا وما بين روسيا، وبالتالي هذه الانتصارات التي يحققها هذا التعاون على الإرهاب والإرهابيين هو الذي فرض على الآخرين هذه الدول الضامنة والراعية للإرهاب والإرهابيين على أن تحاول فعلا أن تطرح شيء من الاستدارات فيما يتعلق بالحل السياسي. لا شك أن فيما يتعلق بمؤتمر باريس أنا باعتقادي أنه هو قوطرة فعلا على هذا الجهد الروسي المبذول والجاد فيما يتعلق بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق أيضا بخلق جبهة متحدة على المستوى الإقليمي والدولي من أجل الاستمرار في مواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهاب. لذلك أعلنت روسيا وأمريكا عن عدم حضورهما هذا المؤتمر، واقتصر فعلا نوع من عملية البروباغندا وبالتالي الحالة الاستهلاكية والاستعراضية للفرنسيين على نوع من عملية رد الفعل أو الانتقام لعدم دعوتهم إلى مؤتمر فيينا. نحن بانتظار فعلا مؤتمر فيينا في أوائل هذا الشهر، وهو الذي سيتم توسيع البيكار فيما يتعلق بالقوى والدول التي ستشارك به، ولا سيما مصر وإيران، وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك خطوات ثابتة تقوم بها روسيا وهي جادة ومثمرة أيضا ولها نتائج كبيرة على الوضع في سوريا، بحيث يكف هؤلاء المتلاعبين بهذه الأوضاع في سوريا عن محاولاتهم وعن مرانيهم وبالتالي بإسقاط أوهامهم باستهداف سوريا وضرب الدولة السورية.
نعم أستاذ أحمد، دعني أعود لو سمحت إلى الإطار الأضيق قليلا وهو الداخل الإقليمي والمحلي والسوري. نبدأ بالإقليمي، يعني تصريحات كثيرة صدرت عن أردوغان بأنه يسمح للرئيس الأسد بأن يبقى 6 أشهر مع المرحلة الانتقالية، ووزير خارجية قطر يهدد بتشكيل حلف تركي سعودي قطري للدخول العسكري في سوريا وإنقاذ الشعب السوري من القتل كما يقول على لسانه. وأيضا ليأتي الجبير يوم أمس وزير خارجية السعودية ويصرح ليقول أن داعش هي صنيعة الرئيس بشار الأسد أو نظامه كما يقول، أو هو المغناطيس الذي جذب كل هؤلاء الإرهابيين من هذا العالم لكي يأتوا لمحاربة نظام الأسد. يعني لا أدري هنا هل هذه، لا أدري كيف يمكن أن أسميها، تأتي ضمن إطار اللغة العربية، لا أفهم، لم أفهم أي شيء من هذا الكلام.
لا واضح جدا على أن هناك هستيريا فيما يتعلق بفشل كل هؤلاء من أجل تحقيق أوهامهم أو أهدافهم فيما يتعلق بالحالة في سوريا، وبالتالي الآن يجدون أنفسهم في مأزق ويجدون أنفسهم في عنق زجاجة. لذلك الإصدار مثل هذه التصريحات هو نوع من عملية إثبات الوجود وعلى أننا ما زلنا قائمين. القضية الأساسية والهامة فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب وفيما يتعلق بالتعاون والتشاور والتنسيق للقضاء على الإرهاب يرتبط فعلا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي القائدة والمايسترو لهذا الإرهاب، وبالتالي هذه الدول هي التي تأتمر بأوامرها. وربما الولايات المتحدة في ظل هذا التوجه الآن وهذا الحراك وهذه النتائج التي حتى هذه اللحظة يعني لا يمكن أن نحدد ملامحها فيما يتعلق بالحل السياسي وبالوضع في سوريا، إلى حد ما سمحت لهؤلاء بأن يتحدثوا ومن خلال منطلقاتهم أو دوافعهم الخاصة والشخصية. لذلك أنا باعتقادي لا يحق لا للتركية ولا للسعودية ولا لقطر ولا لأحد فعلا أن يملي شروطه وأن يملي تدخلاته وأن يملي أجندته على الحالة في سوريا. حتى الوفاق أو الاتفاق على حل سياسي وعلى جوهر هذا الحل ومضمونه هي مسألة ترتبط عمليا بالتنفيذ الحقيقي الجاد بين السوريين وبقيادة السوريين. لذلك الحوار الأول والأخير هو بين السوريين، وأنا هنا أقول تماما أنه لا انتصار لسوري على سوري بقدر ما هناك انتصار لسوريا كلها على المؤامرة وعلى هذه الدعوات وهذه الهستيريا التي تدعو أو تطلق تصريحاتها يمينا ويسارا وكلها تصب في اتجاه على أن هناك محاولة للتغطية على فشل هؤلاء فيما يتعلق بتنفيذ أهدافهم ومحاولاتهم ومخططاتهم من خلال استهداف سوريا ومن خلال التلاعب بالأوضاع في سوريا. لذلك أنا نسمع ضجيجا ولن نرى طحنا من قبل هؤلاء، لأن المسألة باتت واضحة ومؤكدة فعلا على أن الانتصار السوري قادم سواء من خلال الأرض والميدان ومواجهة هؤلاء الإرهابيين بالتعاون مع روسيا أو من خلال الاتفاق أو التوافق على حل سياسي حتى لو كان على مستوى إقليمي ودولي، لكن هذا الحل ينبغي أن يكون من أجل أن يثمر ويكون ناجحا بعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيدا عن الجدات الخارجية وانطلاقا من القرار الوطني السيادي السوري المستقل. لذلك لا السعودية ولا جبير ولا تركيا ولا أردوغان ولا قطر ولا عطية وتنين يمكن أن نشاغب أكثر على التوجهات القائمة الآن، وهو ما يتحقق على الأرض من انتصارات على الإرهابيين وما يتحقق أيضا من انتصارات بهذه الدبلوماسية الذكية الهجومية لروسيا فيما يتعلق بتأمين أرضية وقاعدة حقيقية للدخول في حل سياسي وضمان الأمن واستقرار سوريا وضمان الأمن واستقرار المنطقة.
نعم، يعني كما تفضلت أستاذ أحمد، من الواضح والواقعي أنه تم حرق كل الأوراق التي كانت تستخدمها هذه الأطراف ميدانيا لتحقيق شيء سياسي أو إلى ما هنالك من ما أرادوا تحقيقه. لا أريد أن أدخل هنا في هذا التفصيل، لكن دعني أبقى في الجانب السياسي انطلاقا مما تفضلت به وخسارتهم هذه الورقة الميدانية. ما هو مصير إذن جنيف 1 و2 ومصير محادثات موسكو 1 و2؟ هل يريدون أيضا أن يخرجوا عن إطارها ليدخلوا في إطار جديد؟ يعني يكفي ماء وجههم إن صح التعبير.
لا بالأساس يعني لكل ظروف مستجداتها ولكل ظروف فعلا تحولاتها ولكل ظروف أيضا قراراتها السياسية وتوجهاتها ومساراتها. أنا باعتقادي على أن جنيف 2 كان فاشلا بشكل كامل. بالنسبة لجنيف 1 لم تحضره سوريا ولم تكن تشارك به، لكن بالنتيجة إذا كان الحديث يجري من أجل الوصول إلى حل سياسي أو صيغة حل سياسي على أرضية جنيف 1، فجنيف 1 في بنده الأول يؤكد على وقف العنف وبالتالي وقف الإرهاب، والآن الأولوية في مكافحة الإرهاب هي التي تحدد فعلا من مع السلام ومن مع غير السلام، من مع الحل السياسي في سوريا ومن ضده أو يحاول أن يضع العقبات في طريقه. القضية الأولى والأساسية البوصلة واضحة بالنسبة لروسيا ولسوريا ولإيران ولكل دول المنطقة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحسس فعلا وتدرك أبعاد خطورة عدم تحقيق حل سياسي للأزمة السورية، لأن ذلك سيهدد مصالحها بالدرجة الأولى، لأن القضاء على الإرهاب وتشغيل الإرهاب لقبل الولايات المتحدة الأمريكية لن تجد الولايات المتحدة الأمريكية ما يؤهلها أو يمكنها من امتلاك ولو ورقة استراتيجية على في التفاوض أو على طاولة التفاوض وطاولة الحل السياسي. لذلك بالنتيجة نحن فعلا أمام مشروعين، المشروع الفاشل والذي سقط فعلا من خلال هذه التضحية وهذا الصمود الأسطوري لسوريا والتعاون السوري الروسي، وهو المشروع الولايات المتحدة الأمريكية والتي ما زالت هي قاعدة فعلا لهذا المشروع من خلال بسط ونشر هذا الإرهاب والخلاف الإسلامية والإسلام السياسي إلى آخره. المشروع الآخر والذي بدأ يتجذر أكثر فأكثر ويتعزز أكثر فأكثر، وهو مشروع القضاء على الإرهاب وأن أولوية الإرهاب لا تعلوها أولوية، وهذا ما ستشير إليه أيضا الانعكاسات السياسية. لذلك أنا باعتقادي في مؤتمر فيينا بتوسيع البيكار بحيث يضم هذا المؤتمر أو يشمل
أستاذ أحمد، لو سمحت لي بهذا التدقيق، أنت قلت أن سوريا لم تحضر جنيف واحد، أنت تقصد هنا يعني بالمعنى السياسي؟
طبعا لم تحضر جنيف واحد، وبالتالي صدرت الجندة جنيف واحد فيما يتعلق بوقف العنف وفيما يتعلق ببنية الدولة وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية والآخري. سوريا لم تكن حاضرة. نحن سمعنا تفسيرات وتأويلات لهذه البنود، وبالتالي خاصة التأويلات الأمريكية وتفسيرات الأمريكية التي كانت تصب في اتجاه أنه العجز عن أخذ سوريا إلى مجهول وإلى فوضى دموية وإلى الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية، يحاولون من خلال بنود سياسية ومن خلال مفاوضات سياسية على أن يحققوا معجز عنه بالحرب. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تأمل وما زالت حتى هذه اللحظة تأمل على أن تمتلك ولو أوراق استراتيجية ولو ورقة استراتيجية واحدة في الداخل السوري بالأرض السورية من أجل أن تشكل على الأقل عامل قوة لها فيما يتعلق بهذا التفاوض. نحن نجد فعلا أن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها من هذه الدول الضامنة والراعية للإرهاب والإرهابيين من قطر أو الأدوات التي كنا نطلق عليها الدول الضامنة للإرهاب والإرهابيين والذين هم شركاء للإرهابيين في الداخل السوري، أيضا هؤلاء لم يستطيعوا أن يقدموا للولايات المتحدة الأمريكية كقائدة لهذا الإرهاب أي ورقة استراتيجية من أجل أن على الأقل أن ترميها على طاولة التفاوض فيما يتعلق بفرض شروطها وأملاءاتها. لذلك المسائل بادت إلى حد كبير محددة ومعينة في اتجاهين أساسيين، لا بد من القضاء على الإرهاب للدخول في حل سياسي، ولا بد من حل سياسي من أجل ضمان أمن واستقرار سوريا والمنطقة ورسم خريطة طريق لمستقبل سوريا، لكن هذه الخريطة لن تكون إلا من خلال السوريين أنفسهم وبإرادة شعبية وطنية سورية.
يعني هل ترى أستاذ أحمد أن كل الظروف مواتية باتت تماما لكي يحدث ذلك؟
لا، أنا باعتقادي في ملامح لهذه الظروف ولهذه المعطيات، والحقائق لا تشير إلى ذلك والوقائع على الأرض أيضا تشير إلى ذلك، ومن هنا الإصرار على أن الجميع بدأ يتحدث أنه في استحالة للحل العسكري، لكن هناك طريق واحد ومسار واحد هو الحل السياسي. لكن الحل العسكري بالمفهوم المتداول ليس فقط القضاء على الإرهاب وبالتالي تصفية هذا الإرهاب وتطهير سوريا من هؤلاء الإرهابيين، هناك حل عسكري آخر كان بذهن الولايات المتحدة الأمريكية حين صنفت ما يسمى بالجيش الحر على وتنظيمات وتشكيلات عسكرية أخرى على أنها معارضة سورية معتدلة أو معارضة مسلحة سورية معتدلة. مع هذا أنا باعتقادي الموقف الروسي واضح في هذه المسألة، وحتى الموقف السوري الآن واضح جدا أنه كل سوري يحمل سلاحا ويتخلى عن السلاح أو ينقل بندقيته من كتف إلى كتف من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهاب، فهذا لا يعتبر إرهابي. ومن هنا يعني الميزان وبالتالي المعيار، إذا كان هناك فعلا ما يسمى بجيش حر وليس مجرد لافتة أو عنوان بريدي لهذه التشكيلات الإرهابية يعني لداعش والنصرة، فالمسألة مطروحة في مرماهم من أجل على أن يتخلوا عن سلاحهم في مواجهة الدولة السورية والشعب السوري، وأن يصوبوا بنادقهم مع الجيش العربي السوري وروسيا أيضا إلى الإرهابيين وإلى التشكيلات الإرهابية العسكرية المسلحة.
نعم أستاذ أحمد، في سؤال الأخير دار يعني حديث حول هذا الأمر وحول أن روسيا استقبلت وفود من الجيش الحر، ولا أدري مدى هي صدقيتها ومصداقيتها، يعني هناك من قال أن الرئيس الأسد قد تحدث مع الرئيس بوتين خلال زيارته مؤخرا، عندما تحدث الرئيس بوتين أنه يوجد مجموعات مسلحة يمكن أن تنضم إلى الجيش، فبادر الرئيس الأسد بأنه لا مانع من أن تنضم هذه المجموعات لحرب أو في الحرب مع الجيش سوري لمحاربة داعش.
بالأساس هذه دعوة قائمة في سوريا منذ زمن، وليست وليدة زيارة تاريخية للسيد الرئيس إلى روسيا ولا هذا المنغطف الذي هو هام جدا في هذه التحولات الجارية. القضية الأساسية أن سوريا بالأساس هي تعتبر نفسها كدولة، يعني لديها سياسة أبوة فيما يتعلق بهؤلاء الذين خدعوا أو لأسباب كثيرة حملوا السلاح ضد الدولة السورية وضد الشعب السوري وضد الوطن السوري، وبالتالي مراسيم العفو كانت كثيرة، المصالحات الوطنية أيضا كانت كثيرة، وبالتالي الدعوة الأساسية الآن على أنهم يتخلوا عن سلاحهم ويتخلوا عن إرهابهم بالانضمام إلى الجيش أو التعاون مع الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، لأن مواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهاب هي الأولوية. أنا باعتقادي على أن المسألة هم ما تأخذ هذه الطريقة. روسيا عندما تتحدث على أنها انتقت بالممثلين عن هؤلاء، أنا باعتقادي هي صادقة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد بنية قيادية أو هيكلية قيادية ولا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي لما يسمى بالجيش الحر، إلا إذا كان هناك بعض الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم في الخارج على أنهم على المستوى يعني السياسي على أنهم هم الذراع السياسي لهذا التشكيل العسكري، في حين نجد فعلا على أن حتى الذين دربتهم الولايات المتحدة الأمريكية وراء يافطة جيش حر انضموا إلى داعش عندما عادوا إلى سوريا وسلموا أسلحتهم أيضا إلى داعش والنصرة، وبالتالي تحولت الأمور إلى ذلك. وبالتالي نحن نجد فعلا أن كل هذه التشكيلات العسكرية الموجودة سواء كانت الإسلاموية منها يعني الجبهة الإسلامية، الجيش الإسلام، جيش الفتح، الجبهة الشامية، تسميات أخرى كثيرة، أنا باعتقادي أين غير النصرة وداعش، أين ما يسمى بجيش الحر من هذه التشكيلات؟ هل هو جزء من هذه التشكيلات أم هو يعمل بشكل منفرد أم يعمل كأفراد انضموا أم هو تلاشى وذاب عندما تمت هذه الانشقاقات، وبالتالي اتضح فعلا على أن المسألة مسألة مؤامرة محددة وواضحة ومخططة لها ومدبرة لها لاستهدار سوريا ولتدمير الدولة السورية. بالنتيجة نحن فعلا أمام تحولات، هذه التحولات تبدأ أول ما تبدأ من أن كما قلت بالبداية لا انتصار لسوريا على سوريا بقدر ما هناك انتصار لسوريا على هذه المؤامرة الإرهابية والكونية وبالتالي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد صوان. أستاذ أحمد كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وتحياتي لكم دائما.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.